بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نعود الآن إلى الحديث عما كنا قد بدأناه، وهو المحكم والمتشابه والمبهم في كتاب الله عز وجل. وأنتم تذكرون أننا عرفنا المحكم وقلنا إنه ما أحكم بيانه والتعبير المعنى الذي يعبر عنه في كتاب الله عز وجل، بحيث لا تبقي صياغته وهما في أذهان القارئ القراء. المبهم هو الذي خفي معناه كله أو بعضه، ولا أعيد التفصيل. المتشابه هو اللفظ أو الجملة التي يتجاذبها أكثر من معنى، بحيث أن القارئ أو المفسر ينظر إلى هذه الجملة فيرى أنها تحتمل معنى رقم واحد، لكن يجد أنها أيضا تحتمل معنى آخر رقم اثنين، وربما يجد أنها تحتمل معنى ثالثا. مثل هذا اللفظ يسمى متشابه. هذا موجود في القرآن ولكن بقلة. نحن وصلنا من الحديث إلى المتشابه. كنا قد عرفناه في الحلقة الماضية فيما أذكر، وبدأنا نذكر له بعض الأمثلة، وتساءلنا عن الموقف الذي ينبغي أن نقفه من الألفاظ أو الجمل المتشابهة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أذكر أن بدأنا بمثال، ولكننا لم نستطع أن نقف عنده وقفة تحليلية وبيانية مع التفصيل، أرجعنا الكلام إلى هذا اليوم. من الألفاظ التي تدخل في قائمة المتشابه نسبة الباري عز وجل الحب إلى ذاته العالية لعباده. في القرآن آيات يتحدث البيان الإلهي فيها عن حبه لطائفة من عباده، لا لكل طبعا، لطائفة من عباده الذين اتصفوا بصفات معينة. فهو مثلا يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ويقول أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. حسنا، ما هو الحب؟ وكيف يمكن أن يعني ننسب الحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما الحب في حياتنا نحن فهو شيء معروف. حبك لزيد من الناس هو عبارة عن الشعور الذي يجعلك تستأنس عند اقترابه لقربه وتستوحش لبعده. هذا الشعور إذا انتابك فهو الحب. أعيد، يعني عندما أقول أنا أحب فلانا أو أحب هذا الشيء، ما معنى أنني أحبه؟ معنى الحب هو أن أعود إلى نفسي فأجد أنني أستأنس وأسترشر عند اقترابي منه أو اقترابه مني، وأستوحش عند ابتعاده عني. إذن هذا هو الحب. هل هذا المعنى للحب ممكن أن ننسبه إلى الله عز وجل؟ يعني هل يتأتى لنا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يستأنس بقربه من عباده الذين أحبهم أو بقربهم منه، وأنه عز وجل يستوحش من بعدهم عنه أو بعده عنهم. كلكم يقول لا، هذا لا يتأتى في حق الله عز وجل، لا الوحشة ولا الاستئناس، لأن الاستئناس من خصائص الطبيعة البشرية، طبيعة المخلوق، وهو مظهر من مظاهر الضعف. يعني استيحاشي مظهر من مظاهر الضعف، لو استطعت لما يعني أدخلت هذا الشعور إلى كياني. كذلك الاستئناس، استئناس بشيء معين، نوع من أنواع الضعف، يعني يجعلني أسيرا لهذا الذي أستأنس به دون غيره. إذن الحب بهذا المعنى لا يتأتى في حق الله عز وجل، لكن ها هو ذا ربنا ينسب إلى ذاته الحب، يقول نعم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، وقال في الآية الأخرى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لاحظ هنا وجدنا أنفسنا أمام المتشابه. لعل المعنى الذي يريده بيان الله عز وجل بقوله يحبهم يعني يرضى عنهم، يرضى عن سلوكهم، يرضى عن توجهاتهم، عن مواقفهم. فعبر البيان الإلهي عن الرضا بكلمة الحب، هذا احتمال. واحتمال آخر هو أن كلمة يحبهم أي يثيبهم، يحبهم ويحبون يعني يكرمهم، يعطيهم، يثيبهم الجزاء الأوفى يوم القيامة بل في دار الدنيا أيضا، احتمال. طيب، واحتمال آخر ثالث أن الله عز وجل فعلا يحب عباده هؤلاء الذين يصفهم بما وصفهم به من المنهج والسلوك، لكن لله عز وجل حب غير الحب الذي نعرفه نحن من نفوسنا البشرية، نعم، الخاضعة للطبيعة الإنسانية. هنالك فعلا حب حقيقي من الله عز وجل لعباده، غير الرضا وغير الثواب وغير أيضا مشاعر الإنسان البشرية المتمثلة في الاستئناس بالمحبوب عند قربه والاستحاش منه عند بعده، كذلك وارد. إذن ما دامت هذه المعاني الثلاثة تتجاذب ما قاله الله عز وجل عن نفسه من أنه يحب كثيرا من عباده، إذن رب بوسعنا أن نسمي هذه الكلمة من المتشابه. لكن ما المخرج؟ تعالوا نفكر ما المخرج. هنالك أيها السادة والسيدات من رأى المخرج في أن يقول لا، المراد بالحب الرضا، يعني أن الله عز وجل يرضى عن عباده كما قال عنهم في سورة أخرى رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا يعبر الباري عز وجل عن رضاه عن عباده هؤلاء بكلمة الحب على سبيل المشاكلة، يعني نحن نتعامل فيما بيننا بهذه الحياة الدنيا بمشاعر الحب وعدم الحب وما إلى ذلك، فالباري عز وجل على سبيل المشاكلة نعم يحدثنا بهذه الطريقة. وهنالك من قال لا، المراد بالحب هنا الثواب، يعني أن الله يثيب، يعطي، يكرم. ونحن في حياتنا نعلم أن الإنسان الذي يعني يكرم شخصا ما، يعطي، يرعاه، يحسن إليه، لابد أنه يحبه، لابد أنه يحبه. فالباري عز وجل عبر عن المسبب بالسبب. نعم، أنا أقول والله أنا لا أقبل لك التأويل الأول ولا التأويل الثاني، فأنا لا أقول إن المراد بالحب الذي نسبه ربنا إلى ذاته لعباده الذين أكرمهم بهذا العطية بهذا الشيء، أنا لا أرضى أن أنسخه وأفسره بمجرد الرضا. الرضا أدنى بكثير من مرتبة الحب، ولا أرضى أن أفسره أيضا بمجرد الثواب والإكرام والإحسان وما إلى ذلك. ربي عز وجل يحدث عباده أنه يحبه طبعا بشروط معينة بمواصفات، أن أقول عن هؤلاء، طيب هؤلاء الذين أكرمهم بل بشرهم ببشارة الحب له، لماذا نحرم أنفسنا من المعنى الحقيقي للحب؟ أنا عندما أجدني موفقا لأن أكون على النهج الذي ذكره الله عز وجل والذي جعله نعم شرطا لحبه لعبادي، عندما أجد نفسي موفقا لهذا أنا أنتشي أكاد أقول لكم إلى درجة السكر بأن أسمع كلام الله وهو يقول إنه يحبني، وهو يقول إنه يحبني. آتي بعد هذا أمسخ هذه العطية، أقول لا هو يعني الباري لا يحبني بالمعنى الذي نفهم، هو يعني يرضى عني، هو يعني سيصيبني. لماذا أحرم نفسي من هذه العطية العظيمة 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 التي أنا أقولها لكم والله يراني ويسمعني، التي هي أجل من الجنة ذاتها، والتي هي أجل من كل أنواع الثواب، أن أعلم أن الله يحبني. نعم، لذلك أنا لست على استعداد أن أقول نعم تعالوا نعم نطوي هذه الكلمة ونبعدها عن معناها الحقيقي ونقول إننا ينبغي أن نؤولها بمعنى الرضا أو بمعنى المثوبة والإكرام. لعلكم تقولون طيب إذن كيف نفسر الحب؟ هل نفسر حب الله لي بأنه يستوحش من بعدي عنه والعياذ بالله ويستأنس من قرب منه؟ طبعا لا، كذلك لا. إذن ما معنى حب الله لي؟ معنى حب الله لي أن لله عز وجل حبا لعباده الذين أحبهم لا أعرف حقيقته لأنني لم أعش هذا المعنى الذي يذكره لنا ربنا عز وجل، لم أعشه، ولكني أعلم وقد نسب الله عز وجل إلى ذاته الحب لي، الحب لك، الحب لهؤلاء العباد الصالحين. إذن هنالك معنى حقيقي للحب غير المعنى المتداول في حياتنا والذي يعبر عن ضعفنا الاستيحاش والاستئناس، غير هذا المعنى. هنالك حقائق نحن لا نعرفها، لم نعيشها. ربنا عز وجل له حب حقيقي لعباده يتناسب مع ألوهيته، يتناسب مع ذاته العلية، يتناسب مع صفات الكمال في ذاته العلية. ومن ثم فإن المعنى الذي ينبغي أن نفهمه لهذه الكلمة التي تتجاذبها فعلا معاني مختلفة هو أن نفسر الحب بالمعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي لكن بعيدا عن المعنى الذي نعرفه في حياتنا البشرية والذي هو مظهر من مظاهر الضعف في حياة الإنسان. الإنسان الذي يجد أنه وفق للسير على صراط الله، الإنسان الذي يجد نفسه قد وفق للالتزام بأوامر الله، الإنسان الذي يجد نفسه مشمئزا من المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها، ما الشعور الذي ينتابه وهو يشعر أن الله يعني يحميه من الشر، يدله على الخير، نعم يوفقه للسير على نهجي وصراطي. ما الشعور الذي ينتابك عندما تجد أن الله يوفقك لهذا؟ أكيد أكيد أن الشعور الذي ينتابك هو أن الله يحبك. نعم، لو لم يحبك ما وفقك لهذا. نعم، لو لم يحبك الله ما حبب إليك الإيمان، ما زينه في قلبك، ما كره إليك الكفر والفسوق والعصيان. في هذه الحالة ينتابك شعور من النشوة، من النشوة العجيبة. نشوتك عندما يبشرك الله بالثواب أقل بكثير منها، نشوتك عندما يبشرك الله بالمغفرة أقل بكثير من هذه النشوة. أنا أفرح عندما أجد أن الله غفر لي ذنبي، عندما أعلم أن الله قد غفر لي ذنبي أفرح فرحا كبيرا، لكن فرحي بما تدل عليه مغفرة الله أكبر. ما الذي تدل عليه مغفرة الله لي يا أيها الإخوة والأخوات؟ مغفرة الله لي على ما تدل؟ تدل على أنه يحبني. طيب أنا أسألكم، فرحكم بالمغفرة أكبر أم فرحكم بالحب الذي كان سببا لمغفرة الله أكبر؟ كلكم سيجيبني، وأنا أقول أيضا أنا واحد مثلكم، أقول بل إن فرحي بحب الباري عز وجل لي، هذا الحب الذي كان سبب مغفرة الله لي، والله فرحي بذلك أكبر بكثير، أكبر بكثير. وأنا ذكرت لكم ممكن أكثر من مرة وأعيد هذه القصة لأنني ألتز عند ذكرها، وأكيد أنتم تلتزون أيضا عند سماعها. امرأة صالحة كانت تخدم في بيت من البيوت، وكان لها نصيب من قيام الليل. نعم، يوم من الأيام استيقظ سيدها صاحب المنزل على صوتها وهي تناجي ربها في السجود قائلة: اللهم إني أسألك بحبك لي أن ترحمني، أسألك بحبك لي أن تكرمني، أن إلى آخر ما كانت تدعو به. لفت نظر صاحب البيت هذه الكلمة أسألك بحبك لي، لما أتمت صلاتها أقبل إليها الرجل وقال لها: لا يا هذه ما ينبغي أن تقولي هذا، ما أدراك أن الله يحبك؟ هذا نوع من الدلال، قولي اللهم إني أسألك بحبي لك. فماذا أجابته؟ قالت: يا سيدي لولا حبه لي ما أيقظني في هذه الساعة من الليل، لولا حبه لي ما أوقفني بين يديه، لولا حبه لي ما أنطقني بهذه المناجاة له. أليس هذا كلاما صحيحا؟ نعم، هذه الفتاة تنتشي تذكر بما رأته من حب الله عز وجل لها. حب الله لا ليس متمثلا في التوفيق، حب الله لا متمثل في السبب الذي قضى بأن يوفقها الله عز وجل إلى سبب التوفيق. التوفيق له سبب، سبب توفيق الله عز وجل لها حبه لها. اليوم إذا كان فيكم من فعلا يوفق كما وفقت هذه الفتاة، إذا فيكم من يقوم من جنح الليل، نعم، فيجافي جنبه عن المضجع كما قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين يحبهم، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم. نعم، ومزقت نسيج النوم على عينيك ونهضت من فراشك وأقبلت إلى المضأة فتوضأت ثم أقبلت في جنح الليل ووقفت بين يدي الله، ألا تشعر بأنه لولا حب الله لك لما قمت؟ ألا تشعر بأنه لولا حب الله عز وجل لك لتركك ترقد في فراشك تتقلب ذات اليمين وذات الشمال؟ أكيد تشعر. ألا تشعر بأنه لولا محبة الله عز وجل لك لما نشط لأن تقف الساعة وربما أكثر بين يديه قائما راكعا ساجدا مناجيا؟ تشعر بأن الله يحبك. هذا الحب شيء آخر غير الرضا، هذا الحب شيء آخر غير الثواب، نعم غير الإحسان. لكن مرة أخرى أقول لكم، نحن ننزه الله عز وجل عن أن نشبه حبه لنا بحبنا لبعضنا البعض، ننزه الله عن ذلك. حبي نابع عن بشريتي، حبي نابع عن ضعفي، نعم. أما حب الله عز وجل فشيء خاص بذاته. اللهم إني أعلم أن حبك لي إنما هو سر من أسرار علاقة ما بينك ربا وعلاقة عبادك لنا عبادا ومملوكين، وأعلم أنه شيء فوق مرتبة الرضا، وأعلم أنه شيء فوق مرتبة الثواب وفوق مرتبة الإحسان. وأنا عندما أجد أنني واحد ممن ألبسهم الله عز وجل كسوة هذا الحب، فالحقيقة أنني في هذه الحالة، نعم، يعني أجد نفسي فوق 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 مستوى الجنة ومستوى الإحسان، لا بمعنى أنني غني عنهما، لا لا أبدا. طيب دليل آخر على هذا، لو قلنا إن محبة الله عز وجل لعباده تعني الثواب، تعني الإحسان والإكرام، إذن يوم القيامة ينبغي للعباد الذين وعدهم الله بالإحسان والإكرام والثواب، إذا وجدوا هذه الأعطية ماثلة أمامهم، الجنة وصلوا إليها، الإحسان النعيم بكل أنواعه التي وعدوا بها وصلوا إليها، ينبغي أن يكتفوا، لأنه حب الله ليس أكثر من هذا الثواب. لكن هل يكتفون؟ هل يكتفون؟ أبدا. تتضاءل الجنة أمام هؤلاء العباد الذين تفاعلت محبتهم لله مع محبة الله له، يتضاءل الإحسان، يتضاءل كل أنواع النعيم أمام الطلب الأغر الأعظم الأجل، أمام انتظار رؤية هذا الإله، أمام انتظارهم لأن يروا ربهم الذي طالما عبدوه وهم لا يرونه، طالما ناجوه وهم لا يرونه، طالما وصلتهم جوائز إحسانه ومننه وأعطياته في دار الدنيا وهم لا يرونه. الآن هذه الجنة إذا بقوا تصبح سجن لهم، يعني إذا حرموا من رؤية الله عز وجل بحجن تفضلوا كلوا واشربوا، نعم ويكفي هذا، لا أبدا لن ينعموا بذلك. لابد أن تتوج أعطياتهم هذه بما هو أجل من ذلك كله، ألا وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. إذن الحب الذي يهتاج بين جوانح العباد ليس للثواب وليس للنعيم وليس للإحسان، فإذا كان الباري عز وجل حبه لهم مجرد هذا الإحسان، إذن هم لم يصلوا إلى ما يريدون، لم يصلوا إلى ما يشاءون بشكل من الأشكال. والدليل على أن محبة الله لعباده أعلى وأجل من النعيم الذي ينالونه كلام الله عز وجل. ماذا يقول الباري عز وجل لهؤلاء العباد الصالحين وللثواب الذين أعده لهم؟ يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذن الشيء الذي سيكرمهم به وهو رؤيتهم له أجل وأزيد وأهم من الجنة التي يتقلبون في نعيمها. هذا كلام الله عز وجل، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ربنا عز وجل عندما يقول وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. طيب هنا الباري عز وجل وضعهم أمام الثواب الأجل، الجزاء الأطم الأغلى 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 جدا. ما هو رؤية رب العالمين؟ طيب رؤية رب العالمين من الذي يتشاهاها؟ المحب. أنا عندما أحب ربي من أجل الجنة، من أجل النعيم والحور العين وإلى ذلك آخر ما وصفه الله عز وجل إلى كل ما وصفه من نعيم الجنة، عندما أحب الله لهذه الأمور عندما أصل إليها أنسى الله. هل الأمر كذلك؟ أبدا. نعم، لذلك ربي عز وجل جعل أول ثواب وأعلى ثواب لهؤلاء العباد ذلك الذي يغذي محبتهم له. طيب محبة العبد للرب ألا يقابلها محبة الطب للعبد؟ تمام. هل محبة الرب للعبد مجرد رضا؟ لا، أكثر. هل محبة الرب للعبد مجرد الثواب؟ لا، أجل وأكثر وأكثر وأكثر. نعم، فربنا سبحانه وتعالى ميز حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحب، يعني لأنه سيعطيه أكثر مما يعطي الآخرين من مساحات الجنة؟ لا، ليس كذلك. هنالك شيء اسمه الحب. فأنا أقول ما ينبغي أن نحرم أنفسنا من يعني مكرمة أكرمنا الله عز وجل بها وهو حبه، بأن نؤول نقول ما في حب، هو الرضا هو الثواب، ليس الأمر كذلك. لكن في الوقت ذاته ينبغي أن ننزه الله عز وجل عن مشاعرنا البشرية الضعيفة التي نحللها عندما نتحدث عن الحب. يعني أقول أنا فلان أحبه لأنني أستأنس عند قربي منه، ولأنني أستوحش جدا عند ابتعادي عنه. لا، هذا والعياذ بالله ننزه الله عز وجل عن ذلك. الآن سنتابع أيها السادة والسيدات حديثنا عن الأمثلة التي في كتاب الله عز وجل التي تدخل تحت قائمة المتشابه. والمعنى ليس معنى المتشابه أننا لا نستطيع أن نصل إلى معنى، لا نصل بالاجتهاد كما وصلنا الآن. وإلى اللقاء الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.